بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال: إذا علمت بهذا فقل له: هل هو عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. ها؟ نعم. يقول هنا المحقق في نسخة الجامع الفريد: أعلمته، وإلا في عدة نسخ كما الذي عندنا: إذا علمت بهذا. لكن الذي يظهر أن أعلمته أقرب إلى السياق أعلمته، وهو يخاطب هذا المجادل. وإلا المحقق جمع عدة نسخ، يقول: إذا علمت، هذه نسخة جيم وسين، قال في الأصل عملت، ونسخة ابن غنام، ونسخة المؤلف، ونسخة الجامع الفريد: أعلمته. ما شاء الله، إذن عدة نسخ. قال: إذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إلى آخر سائتي. هذا أولا. يقول: فإن قال لك هذه الشبهة الرابعة التي أدلى بها هؤلاء المخرفون، فيقول: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، يعني كأن هؤلاء المخرفين المحرفين الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى قد سمعوا الكثير من هذه القوارع القرآنية وهذه الأدلة النبوية التي فيها وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، فصاروا يتحاشون أن يصادموا صريحا هذه النصوص التي تأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والتي تحذر من الشرك بالله عز وجل. فلا يمكن أن يقولوا نحن نقع في الشرك ولا بأس بالشرك، أو نحن نعبد غير الله ولا بأس بعبادة غير الله. فلجأوا إلى أسلوب آخر، وهو أنهم حاولوا أن يتملصوا من هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غيره، فسموا ما يقومون به من الالتجاء إلى غير الله وصرف كثير من العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى، سموها بغير اسمها. قالوا كما قال المصنف رحمه الله، قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، أنت تقول أن العبادة حق خالص لله، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك، فأنا أقول لا أعبد إلا الله، أنا لا أعبد إلا الله. وأما هذا الذي أفعله من الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم، هذا ليس بعبادة، فيريد أن ينفصل عن هذا الإيراد بأن يقول هذا الذي نفعله ليس بعبادة. سموا فعلهم بغير الواقع الذي هم عليه، فألبسوا ما يقومون به لباسا يسلمهم من الحكم عليهم بالشرك، فقالوا هذه ليست بعبادة. قال: فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ يعني الآن هو ذكر أمرين: الأمر الأول يقول أنا لا أعبد إلا الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الالتجاء وهذا الفعل الذي يفعلونه هذا ليس بعبادة. ذهب المصنف رحمه الله يتنزل معه، يذكر له الشيء المتفق عليه ثم يستدل بهذا الشيء المتفق عليه على الشيء الذي هو محل الخلاف. يقول هذا المخرف يدلي بأمرين. الأمر الأول يقول أنا لا أعبد إلا الله، يحكم لنفسه بأنه موحد وأنه لم يصرف شيئا من العبادة لله. ما هذا الذي تفعلونه؟ يقول هذه ليست بعبادة. فذهب المصنف رحمه الله يناقشه في الأمر الثاني ليصل إلى النتيجة، وهي الأمر الأول أنه يقول أنا لا أعبد إلا الله، فأراد المصنف رحمه الله أن يدلل له أنه يعبد مع الله عز وجل غيره، فبدأ بالأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ قال فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. معلوم أن هذا القدر لا يمكن أن ينكره أحد، فالآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل كثيرة، وأن هذا الأمر مما يعلم من الدين بالضرورة، أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يفردوه بالعبادة ويخصوه وحده لا شريك له بها، وأن هذا حق الله عز وجل على عباده، كما في حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق الله على عباده. والأدلة على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة كثيرة، كقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهكذا قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهكذا قوله بل الله فاعبد، وهكذا قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وهكذا قول ألا لله الدين الخالص، وهكذا آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى يأمر الله عز وجل فيها بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال انظروا في يعني يناقش في هذا القدر الذي لا يمكن أن يعني ينازع فيه أو يخالف فيه. قال فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة له وهو حقه عليك. قال نعم. فإذا قال نعم، ولا يمكن أن يجيب إلا بقوله نعم، هل الله أوجب عليك أن تخصه بالعبادة؟ سيقول نعم. قال فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، يعني ما وهو إخلاص العبادة لله وحده. أنت تقر بأن الله أمرك أن تخصه بالعبادة؟ يقول نعم. بين لي ما هي هذه العبادة التي أمرك الله عز وجل أن تخصه بها، ما هي هذه العبادة؟ الغالب أنهم لا يعرفون معنى العبادة، وهذا يدلنا على خطورة الجهل بالتوحيد، فما أوقع كثيرا من الناس فيما وقعوا فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى إلا حينما جهلوا التوحيد وجهلوا الشرك، فنابذوا التوحيد وعارضوه وحاربوه وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ووقعوا في الشرك وتلبسوا به وأكثروا منه وهم يظنون أنهم من الموحدين. وما أوقع النصارى فيما وقعوا فيه من الغلو والشرك ومظاهر الوثنية وصرف كثير من أمور الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى إلا بسبب الجهل. ونحن ندعو في جميع صلواتنا فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما الذي أوقع النصارى فيما وقعوا فيه؟ أنهم عبدوا الله على جهل، فأوقعهم في الشرك ووقعوا بسببه في الضلالات والخرافات. قال فقل له بين لي هذا الذي فرض الله عليك، أنت تقول وأنت تسلم بأن الله أمرك بأن تفرده بالعبادة، ما هي هذه العبادة وكيف يكون إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى؟ فقال وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. العبادة كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء جاء في الشرع مدح فاعله، وكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى بفعله فهذا هو ضابط العبادة، ما أمر الله به أو ما مدح فاعليه ورضيه وأثنى عليهم فهذا ضابط العبادة. هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. فالصلاة والصوم والزكاة والحج هذه عبادة، بر الوالدين وصلة الأرحام عبادة، التوكل على الله، الاستعانة، الاستغاثة، خوف السر، رجاء العبادة، الذبح، النذر، هذه كلها عبادات لله سبحانه وتعالى. قال فقل، ها، فبين لي وهو إخلاص عبادة لله وحده وحقه عليه، فإنه لا يعرف معنى العبادة، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فذهب المصنف رحمه الله تعالى يعني يذكر له أمثلة على أنواع من أنواع العبادة حتى يعرف معنى العبادة، ولم ينطق ما هي العبادة، لأن لو وفقه الله للنطق بمعنى العبادة لهدي، لكن يقول أنا لا أعرف معنى العبادة، أو أنه يأتي بجواب فيه مغالطة أو يأتي بجواب غير صحيح. فكيف يعرف هذا المجادل بمعنى العبادة؟ ذهب المصنف، وهذا من حسن التصنيف وتوفيق الله له في حسن المجادلة مع هؤلاء المخرفين، ذهب يذكر له أمورا لا يستطيع أن ينفك عنها أو لا يستطيع أن يجادل أو يخاصم أو ينازع فيها. ذكر له أنواعا أو بعض أنواع العبادة حتى يتبين بجلاء مفهوم العبادة وأنه يقع في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال فبينها له، فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا علمته بهذا فقل له هل هو عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، الدعاء والدعاء مخ العبادة. يعني ذهب يناقش في قضية، وهم أنهم يدعون غير الله، يتوجهون إلى هؤلاء المقبورين فيدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. يقول له الدعاء عبادة، والدليل قوله سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى بقوله ادعوا ربكم، الرب هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، فمن كان كذلك هو الذي يستحق العبادة. وتذكر له الأدلة الأخرى التي فيها إطلاق العبادة على الدعاء. هل عندنا أدلة من القرآن على وصف الدعاء بأنه عبادة؟ هل عندنا أدلة من القرآن على تسمية الدعاء بأنه عبادة؟ الجواب نعم، قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وجه الدلالة من الآية، قال الله ومن أضل ممن يدعو، ثم قال في الآية التي بعدها وكانوا بعبادتهم كافرين، وصف الدعاء الذي في الآية التي قبلها بأنه يعني دعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. يعود الضمير إلى الدعاء الذي ابتدأ به ربنا سبحانه وتعالى الآية التي قبلها وكانوا بعبادتهم. وهكذا الآية الثانية، قال الله عز وجل مخبرا على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله يعني قال واعتزلكم وما تدعون، فقال الله بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون، ففيه وصف الدعاء بأنه عبادة. وهكذا في قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي، مطلع الآية وقال ربكم ادعوني، ثم قال الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهكذا مما يدل على أن الدعاء عبادة هذا الحديث الصحيح، حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهل هناك من شك أو ري في الحكم على الدعاء بأنه عبادة من العبادات الجليلة؟ إذا عرفنا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو يتضمن أكثر من عبادة، من ذهب يدعو الله سبحانه وتعالى فإن هذا الدعاء وهذا التوجه يعني فيه الخشية وفيه الخوف وفيه حسن الظن في الله وفيه الالتجاء إلى الله، وفيه الارتماء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفيه من هذه الأشياء التي تقوم في القلب. وهكذا من توجه إلى غير الله لا سيما إذا نزلت الشدائد فإنه يكون فيه الالتجاء وفيه تعلق القلب وفيه حسن الظن بهذا الميت وفيه الخوف وفيه الرجاء وفيه من هذه الأشياء. فإذا سلم أنت تقرأ عليه الآيات التي فيها إطلاق العبادة على الدعاء، فإذا سلم بأن الدعاء عبادة من العبادات فيقال له إذن لا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا يقول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني بعدما يسلم أن الدعاء عبادة تأتي له بالأدلة التي فيها الأمر بإخلاص الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: إذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة الدعاء؟ فلا بد أن يقول نعم، خاصة بعد ما تذكر له الأدلة. بل سيزيد على هذا ويقول: الدعاء مخ العبادة، مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن لهيعة وفي عنعنة الوليد بن مسلم، لكن الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله: الدعاء هو العبادة. قال: فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. يعني انظروا كيف درجه المصنف، تدرج معه. هل الدعاء عبادة؟ إذا قمت بدعاء الله هل هذا فعلك عبادة؟ يقول نعم عبادة. يقول: فإذا دعوت الله في الليل والنهار خوفا وطمعا وفي جميع أوقاتك ثم عانت حاجة واعترضت حاجة فذهبت تدعو نبيا من الأنبياء فيها أو وليا من الأولياء، هل تكون قد أشركت مع الله غيره؟ الجواب نعم، لأن الدعاء عبادة، فإذا صرف هذه العبادة لغير الله وقع في الشرك. يقول المصنف: فكيف بالذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء في الليل والنهار يدعون غير الله خوفا وطمعا؟ أليس هؤلاء أعظم شركا من الذي يوحد الله ويدعوه ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم تعترض حاجة واحدة فيدعو نبيا أو وليا فيقع في الشرك، ولو عبد الله 60 سنة ولو أفرد الله بالعبادة 60 سنة لو وقع في مرة واحدة أن دعا غير الله فإنه يكون قد وقع في الشرك. فيقال: كيف بالذين يدعون غير الله في الصباح والمساء؟ يكون ديدنهم وهجيرهم لا سيما في الشدائد والكربات، يقول الواحد منهم: يا عيدروس، ويقول الآخر: يا هاشمي، ويقول الثالث: يا بدوي، ويقول الرابع: يا جيلاني، ويقول ذلك: يا ابن علوان، وهذا يقول: يا أبا طير، وهذا يقول: يا علياه، أو يا حسيناه، أو يا حسن، أو يا رسول الله. وهكذا إذا قام وإذا قعد وإذا سقط وإذا عثر وإذا وقع في شدة أو كربة فإن ملجأهم ومفزعهم وملاذهم هو الرجوع إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو عين العبادة: الدعاء والالتجاء، لأن الالتجاء هو نوع من أنواع الاستعاذة. الالتجاء أن تلجأ إلى هذا الذي تلجأ إليه في حال الشدة، تريد أن يرفع عنك هذه الشدة وهذه الكربة. ولا شك أن هذا ملك لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويقول الله: وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: لا ملجأ من الله، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فالملجأ في الشدائد هو الله سبحانه وتعالى في الأمور التي لا يقدر عليه إلا هو. فمن ذهب يلتجئ ويستعيذ من غير الله يكون قد وقع. فانظروا يعني كيف يتناقض هذا. يقول في أول الأمر: أنا لا أعبد إلا الله، ثم يسمي هذا الالتجاء ويسمي هذا الدعاء يعني بغير اسمه، يسمونه توسلا ويسمونه تشفعا ويسمونه محبة للصالحين. وهذا كما تقدم مرارا هذا لا ينفع، فالعبرة بالحقائق والمعاني وليست العبرة بالمظاهر ولا بالأسماء ولا بالألفاظ. فكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من جاء إلى قبر أو من سجد لمخلوق سجد فقال هذا ليس بعبادة وهذا ليس السجود له، هذا ليس سجودا له، وإنما هذه تحية وهذا إكرام، فهذا لا يخرج عن كونه سجود لمخلوق. وهكذا من تقرب إلى الشيطان بما يحب وذبح للشيطان وعبد الشيطان ودعاه واستغاث به في الشدائد، أليست هذه عبادة للشيطان؟ فالجواب بلى، هذه عبادة للشيطان، وإن لم يسمها عبادة. فالعبرة بالمعاني والحقائق، وليست العبرة بالأقوال والألفاظ والدعاوى. فهو يقول أنا لا أعبد إلا الله، ثم يقر أنه يلتجئ إلى غير الله ويدعو الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى. يقول فقل له إذا قرأت أنها عبادة ودعوت الله، قد قرأنا هذا، فلا بد أن يقول نعم. فقل له، هذا الآن يضرب مثالا آخر، المصنف رحمه الله سيضرب مثالا آخر يعرف به معنى العبادة. قال فإذا فقل له فإذا قال ها فقل له فإذا فإذا علمت، أنا ما عندي فإذا علمت، نعم، لكن هكذا فقل له فإذا علمت، هكذا قال الله، فقل له فإذا علمت قال الله فصل لربك وانحر، ها فإذا فقل له إيش؟ فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ يعني ذهب المصنف رحمه الله يذكر مثالا آخر يعرف به معنى العبادة بعد ما سلم هذا المجادل بأنه إذا دعا غير الله والتجأ إلى غير الله صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال فقل له، يعني قوله عز وجل فصل لربك وانحر، أنت إذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. ذكر مثالا آخر هو الذبح، يقول هل الذبح الذي يراد منه التقرب والتعظيم أليس هذه عبادة؟ فإذا ذبحت في حج أو ذبحت عقيقة أو ذبحت يعني في هدي في أضحية، الهدايا والأضاحي والعقائق هذه ذبح وعبادة لله سبحانه وتعالى. إذا عقيت عن ولدك أليست هذه العقيقة تتقرب بها إلى الله؟ إذا كنت في حج وذبحت هديا أليس هذا الهدي مما يتقرب به إلى الله؟ إذا يعني كنت في بلدك في عيد النحر وذبحت هذه الأضحية أليست هذه الأضحية مما يتقرب بها إلى الله؟ فإذا سلم أن الذبح والنذر الذي يراد منه التقرب والتعظيم عبادة من أجل العبادات، وهذا يدل عليه قوله سبحانه فصل لربك وانحر، وأيضا قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن أجل العبادات العملية والمالية الذبح لله سبحانه وتعالى. يقول فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فلا بد أن ننتبه إخواني في الله أن الذي لا يجوز صرفه لغير الله من أنواع الذبح والنحر إنما هو ذبح ونحر العبادة، ليس كل أنواع الذبح لا يجوز أن تكون إلا لله ولا يجوز أن تكون لغير الله. فأنت تذبح لأجل اللحم، وتذبح إكراما وضيافة للضيف، وتذبح في المناسبات، فإنما الذي يكون شركا هو ذبح العبادة. ما هو ضار ذبح العبادة؟ الذي يكون بنية التقرب وبنية التعظيم لهذا الذي تذبح له. فالموحدون يذبحون تقربا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، والمشركون يذبحون تقربا وتعظيما لغير الله. نأتي إلى قبر العيدروس وقد ساق هذه الشاه، ويهللون ويصيحون ثم يذبحون باسم العيدروس، أو ولو ذبحوا باسم الله لكن في قلوبهم أن هذا الذبح وأن هذا الشاه السمينة يتقربون بها إلى هذا الولي، يتقربون بها إلى هذا الولي بنية التقرب وبنية التعظيم لهذا الميت. فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا ذبح لغير الله وقع في الشرك بالله عز وجل. فإذا تقرر يعني أن الذبح من العبادات فلا بد أن يعلم أنه إذا ذبح لغير الله بنية العبادة والتقرب والتعظيم أنه يكون قد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. بقيت قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم أن المشركون الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك. قال فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يعني يقول أنت هل أنت مسلم أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون هذه المعبودات؟ يقول نعم. يقول ما هو نوع العبادة التي بها صاروا عابدين لله والعزة ولهذه الأصنام والأوثان؟ ما هي نوع العبادة؟ أنت مقر أنهم كانوا يعبدون غير الله؟ يقول نعم. ما هو الذي فعلوه حتى صاروا عابدين لهذه الآلهة؟ قال وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء؟ ألم يكونوا يدعونهم من دون الله؟ ألم يكونوا يذبحون لهم من دون الله؟ ألم يكونوا يلتجئون إليهم ويستغيثون بهم في حال الشدائد والكربات من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال لابد أن يقول نعم، لأنه قد مر بنا يعني ناقش هؤلاء المجادلين بأن هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بكثير من أفراد الربوبية، هم صاروا عابدين لهم ليس لأجل أنهم كانوا يعتقدون فيهم النفع والضر أو الخلق والرزق والإحياء والإماتة أو إنزال المطر أو خلق السماوات والأرض أو خلق الإنسان. فالآيات كثيرة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولون الله، ولئن سألتهم يعني قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية ليقولون الله. فهم كانوا يقرون بالربوبية وأنهم عبيد الله وأنهم تحت قهره وتدبيره، فما هو الذي جعلهم عبيدا لغير الله؟ هو الدعاء، هو الذبح، هو الالتجاء. فهكذا من لجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى فيصير عبدا له. فهذا يعني حاصل ما في هذه الشبهة والرد عليها إلى هنا، والحمد لله.